أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تم الكلام بحمد الله عن المقامين الآخرين، أي المقام الثاني في إثبات أن الإنسان حقيقته تكمن في روحه وليس في بدنه، وهذا فيما أثبتناه فيما تقدم. ثم تحدثنا عن المقام الثالث، كان الحديث عن المقام الثالث أن الحديث عن الحياة البرزخية. الآن ينتقل المصنف إلى مسألة حقيقة الموت، هذا في المقام الرابع الذي ذكره المصنف. الحديث طبعا أولا عن الموت، لا يخفى أن الموت في اللغة كما يذكره اللغويون أن الموت خلاف الحياة، الموت هو خلاف الحياة. و طبعا الاستعمالات القرآنية كثيرة لهذا المعنى، مثلا في قوله تعالى يحيي الأرض بعد موتها، في قوله تعالى يا ليتني مت قبل هذا، في قول السيدة مريم سلام الله، في آيات أخرى ومن كان ميتا فأحييناه. فالموت له مراتب وله حيثيات وخصائص. على كل حال، الموت الذي يشار إليه في الأبحاث المعرفية وكما يذكره الحكماء بأن الموت هو انتقال من نشأة إلى نشأة، بمعنى أن الموت هو انتقال من نشأة ضعيفة الوجود إلى نشأة قوية الوجود والآثار. الآن الإنسان في هذه الحياة الدنيا حي، ولكن حياته بنسبة معينة، فإذا انتقل إلى عالم البرزخ العالم الآخر، ماذا؟ موت عن هذه الدنيا، لكن حياة أين؟ في تلك الحياة، بل تكون حياته أشد وأقوى إن كان على مستوى اللذائذ أشد وأقوى، إن كان على مستوى العذاب والآلام أشد وأقوى. مثال الآن عرفي، الآن أو نقول مثال عرفي، مثال وجداني موجود عندنا، وهو أن الإنسان في لذائذ الدنيا، الآن في عالم الدنيا، هذا عالم الأجسام، عالم المادة، عالم الماديات، يجد بأنه يلتذي بعض الأمور، يلتذي بالآيات، يلتذي بالمناظر الجميلة، يلتذي بأنواع اللذائذ الموجودة، كذلك يتألم أمور من المناظر المؤلمة، من الأخبار المزعجة فرضا، من الآلام تقع على البدن كالضرب ككذا، سواء آلام معنوية آلام حسية مثلا، وهكذا. فهو يعيش بين هذين، بين الآلام وبين اللذائذ. لكن في هذه الدنيا تجد بأن الآلام مخلوطة بنوع من اللذائذ، واللذائذ مخلوطة بنوع من الآلام، ومن هنا هذا العالم لضيقه لا توجد لذة حقيقية حسية فيه، كذلك لا يوجد ألم تام، بعبارة أخرى لا يوجد لذة صافية ولا ألم صافي. مثلا إنسان في اللذائذ يلتذ ولكن يحس نوع من الملل، نوع من التعب، قد يكون هذه اللذة تجر على جيل بلاء فرضا، ما يوجد لذة خالصة بتعبيرهم. في طرف الألم كذلك لا يوجد ألم خالص، قد يكون شوي يعطى نوع من الراحة، ينسى فرضا إنسان عنده ألم الآن في معدة فرضا أو على أي ألم، لكن مجرد يلهى مثلا عن الألم، يعني يتحدث معه أو يعطى مسكن أو كذا، يخف الألم عنده أو ينسى ألم نوعا ما. هذا هو في هذا العالم. بينما في عالم البرزخ لا، يعني عالم الآخرة، تكون اللذة خالصة جدا والألم خالص. هذا من خصائص وين ذلك العالم، تكون اللذة في أعلى مراتبها لذة خالصة، لا يشبهها كدر، لا يشبهها إزعاج كذا كذا أبدا، كما يذكر القرآن، سواء في الحياة البرزخية أو الحياة الأخروية. طبعا الحياة الأخروية أشد وأشد، البرزخية خب أضعف وجود الحياة الأخروية. كذلك على مستوى الألم، الألم شديدة خالصة، لأنها آلام ماذا؟ خالصة لا يشبهها أو غير مخلوطة بنعم ولذائذ وما إلى ذلك. ومن هنا يعتبر الموت في هذه النشأة أو الموت عموما هو كمال من الكمالات الوجودية، بمعنى أن الإنسان ينتقل من نشأة أضعف إلى نشأة أشد، ومن هنا حياة الأموات على البرزخ هي أشد منه وأشد، تعبير القرآن الكريم بأنه وأن الدار الآخرة لهي الحيوان، حيوان مبالغة في الحياة يعني مو الحيوان حيوان لا يعني ماذا شدة الحياة مو حيوان، فوران الحياة يعني مبالغة فيها، طبعا مبالغة بنحو ما صرف البلاغيون وما إلى ذلك، لا يعني حقيقة هناك بينها شدة الحياة وتمام الحياة وعمق إن صح التعبير عظمة الحياة وما إلى ذلك. يوجد تعبير للسيد الطوطاوي قدس الله نفسه الزكية في المرحلة الأولى من بداية الحكمة، يقول إن الموت نحو استكمال للروح، الموت واستكمال للروح، وهذا منتزع من الآيات ومن الروايات كما سنقرأ أن الموت هو حياة أساسا، استكمال للروح، خروج منها إلى عالم آخر. هذه مسألة. المسألة الأخرى وقع نزاع بين الحكماء في مسألة أن الموت ما هو منشأه. توجد نظريات، توجد نظريتان. نظرية تقول أن الموت، لاحظوا معي، أن الموت منشأه خراب البدن. البدن هذا المركب الآن يتعب، تعبنا يستهلك، يتعب، يضعف، كذا كذا، يصطدم بشيء، حاجة ويتلاشى. مثل الآن السفينة، متى تغرق السفينة؟ إذا خرقنا السفينة، إذا ضربت السفينة، خرقت السفينة، شوي شوي تنتهي تغرق وما إلى ذلك. هذه نظرية. نظرية أخرى وهي نظرية ملا صدر عليه الرحمة، يقول لا، الموت مو نتيجة خراب البدن، بل الموت نتيجة اشتداد الروح، والاشتداد على مرتبة، اشتداد على مستوى الدرجات العليا أو اشتداد على مستوى ماذا الدركات السفلى. من هنا يقول بأن من ضمن الأدلة اللي نجد بأن الروح تشتد يوم ريان ترى تشتد إلى العالم الآخر وعندها اشتياق، وإن كانت تلحق أو ما تلحق في النتيجة الإنسان وين، وإن إلى ربك الرجع، اشتداد في الروح كما قلت، اشتداد على مستوى أن يصير ولي من أولياء الله ولا وين ماذا يكون عدو من أعداء الله، أما اشتداد على نحو يصل إلى اسم الرحمن والرحيم والنعيم والرضوان أو على مستوى اسم ماذا المنتقم الجبار، فهناك اشتداد للروح. لاحظ، فإذا اشتدت الروح ماذا يحدث للبدن؟ يضعف هذا البدن، يتعب 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 يتعب، مو سبب ان الموت انخرام في البدن، لا، اشتداد وين في الروح. طبعا هذا في الموت الطبيعي مو الموت الاخترامي، شاب راح او حادث لا بحساب اخر، كلام وين في الحالة الطبيعية، مثلا يعيش 70 سنة 80 100 ويموت مثلا، فتجد بان هذا الانسان كلما تقدم به العمر اشتدت روحه، ماذا يؤثر سلبا على ماذا؟ على البدن، شو البدن يضعف يبتلى، لأن لماذا يقولون؟ لأن النفس تبقى يعني بتعبير رويدا رويدا تتخلص من تعلقها بالبدن، فيصاب البدن بالخمول بالكسل بالضعف بالمرض بالابتلاء، وهذا أنت تجدها سبحان الله حتى في علمائنا الكبار، شو آخر أيام شو صيروا مسكين مغمى عليه خلاص، لأن صاروا كما يقولون خلاص عنده بعد إقبال على ماذا؟ على الآخرة، هذا في العموم طبعا، فأقول لك شاهد حال علمائنا الكبار مثلا تظهر أمره شهر المستشفى شهرين سنة ضعف، وين أكل نشاط الحيوية وغيره خلصوا على اعتاب آخر الآن، فإذا كان على الآخرة بعد ما يكون عنده سيطر على تدبير ماذا البدن، شوف ناس الدبرة شيلوا للمستشفى مسكين باقي بعد بده حتى لا تكون دورة المياه، سبحان الله يقولوا لعملية لعملية من بلد إلى بلد عالجوا، لين بعد يقولوا رحمة الله عليه، هذا موجود يعني، هذا للمؤمن وغير المؤمن، يمتحن أكبر طاغوت معنا حاكم يمتلك أكبر إمكانيات عالم المال، ثلاث طواغيت في عمر أخي، وش يصير عمر الأخي يعني صاحبنا اللي راح 10 سنوات في الأمر من عند المليارات اللي تحت واحد شيامنا يقول يعقوب يعقوب رخ اليوم قيمتها مليون انقاد على كله، لكن ما هو 10 سنوات تدري هو ايه مرض خلاص، لكن هذا اشتداد احنا نحاول ان نرجع لنا، وهكذا بقية اللي راح العام الماضي نفس الكلام، هو نفس الكلام، هو الكلام في مسألة ماذا نفس الكلام وين هو الكلام في هذا؟ فإذا هذه دلائل على أن الروح وين تشتت تشتت تشتت. على كل حال هذه مسألة جدا. إذا نظرية ملا صدع علي الرحمن عود نقول بأن الموت عبارة عن اشتداد الروح. ولا تستغرب الإنسان المؤمن مهما وصل من كمالات في نتيجة آخر عمره مسكين قلت لك يدبر بدنه، مو اللي يدبر بدنه، قال مو نقص نحس هذا كمال، ترى احنا نشوفه وين نقص. ومعنى روايات عن البيت سلام الله عليه يشير إلى هذه الحقيقة بأنه هذا نوع من الكمال له أساسا، اشتد وجوده اشتد اشتد. النبي الخاتم صلى الله عليه وآله في آخر عمره يشيل اثنين، كان على علي عليه السلام وعلى الفضل بن العباس الذي ذهب إلى الصلاة. لاحظ فشادي هذه سنة الحياة. إذا هناك اشتداد للروح، هذا يكس سلبا على ماذا؟ على مسألة البدن، وتنقطع نوعا ما بالتدريج علاقة الإنسان بالبدن، فهذا البدن اللي كان يدبره الآن خلاص يفقد يفقد شوية. فطبعا طبيعة الحال تحت أسباب المرض أو ما نسميه مرض غيبوبة كذا، هو إلا بالنتيجة هو اشتداد وانتقال أو ابتداء انتقال إلى حياة أخرى أشد وما إلى ذلك. طبعا توجد عبارات لطيفة هم، شوف لطيف لاحظوا يا هذه عبارة أكد لها المطلب ليه. طبعا بحث الموت جميل جدا، بحثه الشيء الفيض الكاشاني قدس الله نفسه الزكية في بحث زين يعني لطيف طويل ومهم جدا، يعني ابتدى من صفحة 1012 إلى 1060 بحث الموت طبائي علمي فلسفي حكمي لطيف. مثلا من ضمن الأمور يذكرها طبعا هذا باب الموت، كل نفس ذائقة الموت. يقول حضويا ترى في مطالق نحن نعم يقول بعد أنا بس قال وهو الإنسان بالحقيقة الروح، يعني روح الإنسان بالحقيقة اللي هو ثم أنشأناه خلقا آخر، هذا حقيقة الإنسان اللي أكدنا يعني بالأمس البحث مفصل هناك. قال وهو الإنسان بالحقيقة، وإنما البدن آلة لتحصيل كمالاته خارج عن ذات. هذا ما كنا نؤكده في النظرية، قلنا أن البدن خارج عن حقيقة الإنسان كما سيأتي إن شاء الله حتى من المصنف بأن البدن لا يخذ في حقيقة الإنسان ولا في ماهيته ولا في حده، كما لا يخذ الثاب في حقيقة زيد. لما تتعرف زيد لا تقول هو ثوب لونه أبيض أو لونه أسود، لماذا؟ يقول لنا الثوب ليس من حقيقة ماذا زيد، حقيقة زيد حتى لو لم يكن عليه ثوب مجرد. لاحظ كذلك الإنسان حقيقة ما في بدن، فلو جبد من هذا البدن تبقى ماذا حقيقة لتعبير الآية الشريفة الله يتوفى الأنفس حين موتها. قلنا هذا أصل مهم لفهم المعاد، أن الإنسان حقيقة وين تكمن؟ في روحه. هنا يؤكد على هذا المطلب، قال وهو الإنسان بالحقيقة، وإنما البدن آلة لتحصيل كمالاته خارج عن ذاته، فإذا حصل له الكمالات التي كان في استعداده أن تحصل له وصار كاملا استقل عن البدن لا محالة. من هنا بعر الأولياء، طبعا الأنبياء والأمة وبعضها حسابهم آخر، الأولياء اللي وصل كمالات هو بقي أم يقوم بأعمال من دون هذا البدن، ينتقل بروحه إلى عوالم أخرى إلى مقامات إلى مزار، وكان بدنه ماذا موجود، هذا يسمونه الموت الاختياري، موت قبل أن تموت كما في الرواية. هذا يصل الإنسان إلى من عرفاء وكذا عبر التجرد والرياضة الروحية السلوكية الشرعية. قال استقنع عن البدن لا محالة، وانزجر عنه يعني عن البدن لتوجهه دائما نحو كمال أخروي على التدريج شوي شوي يعني، ورجوع على الطبيعي إلى ورجوعه الطبيعي إلى عالم آخر. أمس قلنا بأن العالم الحقيقي للسماء هو الموطن، هو يوم هنا في هذه الرواية حب الوطن من الإيمان، لا معنى أنه معنى ظاهر يحب الوطن الإنسان يعني، لكن المعنى الحقيقي لها ما هو لا يتنافى، ما هو المعنى؟ وطن الحقيقي للإنسان هو عالم الآخر اللي أتى منه وذا اللي سوف يرجع، هذا وطنه الحقيقي. ورجوعه الطبيعي لعالم آخر وانتقاله قليلا قليلا نشأة ثانية، حتى إذا بلغ غايته من التجوهر ومبلغه من الاستقلال في الذات انقطع تعلقه عن البدن بالكلية ورجع لعالم أعلى ومحل أرفع. هذا كنا نؤكد عليه اشتداد الروح، فش الصير البدن بعد يضع في كهالي ويبتنى به. ولهذا يرى الإنسان كلما هذه لطيفة هذه، ولهذا يرى الإنسان كلما كمل عقله ازداد في عمره وحصل له تجاربه التي كانت في قوته. يعني كلما كبر ازدادت تجاربه وقوى عقله، شو صار بالعكس؟ ازداد في بدنه وهنا وفي قواه كلالا. سبحان الله، ازداد قوة العقل عند الإنسان، استضعف قوة البدن. لطيفة كبير المتنبي يقول: وإذا كانت النفوس كبيرة تعبت في مرادها الأجسام. تشوف يعني ولا ما يعني يبتلى بأمراض لأن همته أكبر من هذا البدن، أن همته أكبر من هذا البدن وحدوده. بتعبير صار عنده اشتداد بالجهة الروحية وضعفا الاستغناء عن شيء فشيء. فكلما ازداد الروح حياة في تحصيل الكمال ازداد البدن موتا إلى أن يحيا هذا كلا ويموت هذا كلا، سواء كانت كمالات مسعدة، يعني هذا اللطيف، سواء كانت كمالاته مسعدة أو مشقية، على كلا الأمرين. نحن مثال حين شارون الخبيث، شو بحن ما يقدر يدبر بدنا، أيبوبة ولا مرض ولا عند الله فلان كذا كذا ويدبر. عند اشتداد واشتداد وين شقائي. عالم العلماء الكبار هم يجيبه في المستشفى سنين شهور أو مؤمن أو كذا مبتلى، المستشفى لا مستشفى ومن حال لحال من عملية، يقول فيه اشتداد وين؟ سعادة وما إلى ذلك. من يستشهد بهذا؟ قال: فللإنسان حركة طبيعية ذاتية من لدن نشوئه ووجوده ومبدئه إلى آخر بعثه ولقاء بارئه ومعاده، وإليها الإشارة بقوله عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك فدحا فملاقي. قال: والموت والبعث منزلان من منازل هذا الطريق، لابد من المرور عليهما لا محالة ولا مفر منهما، فهما ضروريان للإنسان. من هنا الموت كمال وجود أبدا يصل إليه الإنسان. من هنا العرفاء إذا سمعوا واحد قال فلان انتقل رحمة الله، ماذا يقولون؟ يقول: الحمد لله وصل إلى كماله. انقطع مرحلة إلى كماله. لاحظنا غض النظر عن كماله وين هذا يصير. القرآن يقول: أينما تكونوا، هذا قانون حتمي. القرآن يقول: أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في فروج مشيدة. من هنا في بحث القضاء والقدر يقولون: البداء لا يأتي على القانون الموت حتمي، يعني ما يبدل الله أنه والله نغير القانون حتمي، لأنه في صغط كمال الإنسان. قولي تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، هم آية أخرى: كل نفس ذائقة ما. منه هذه جهة. الجهة الأخرى إذا لو جئنا للروايات والآيات، عشان لا أطل في هذا البحث، روايات لطيفة في هذا البحث. إذا الموت هو كمال الوجود يسعى إليه الإنسان ولا بد منه. لاحظ، نعم، من الجهة السلوكية الأخلاق لا بد من استعداد لتلك الرحلة والانتقال. الروايات تؤكد على هذه الحقيقة. مثلا ورد في الحديث النبوي صلى الله عليه وآله قال: خلقتم للبقاء لا للفناء، ثم باقين، لم تخلقوا للفناء. في لفظ آخر: خلقتم للأبد، وإنما تنقلون من دار إلى دار. لاحظ، نعم، روايات في هذا المعنى موجود. أكو إشكال لطيف وجميل جدا. قبل أدخل عشان أختم بالرواية، خلي الرواية الأخيرة أفضل. أكو إشكال جميل يطرح، وهو: وإذا كان الموت كمال من الكمالات ولا بد منه وقانون وما إلى ذلك كما أشرنا له، مطلب آخر جميل بعد عمق البحر. طبعا الموت يعتبر جيل الحياة كما في الرواية. الموت ورد عن المعصوم سلام الله عليه: الموت ماذا؟ جيد الحياة. الموت جيد الحياة. الإمام حسين سلام الله يقول: خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة. إذا تصور أن أجمل شيء كما يقولون في المرأة في البلاغة كذا، الجيد، منطقة الجيد، عادة في هالمنطقة الجميلة يوضع أجمل شيء وهو القلادة. فالإمام سلام الله يصور الحياة جميلة، صنع الله جميل، أجمل ما يوضع على هذه الحياة ما هو؟ الموت. هنا قال الإمام: خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتر، فيصير الزينة جميلة على المزين وهو الجيد. لاحظ الرواية الأخرى تقول الموت جيد الحياة، رواية أخرى تقول الموت راحة المؤمن، وما إلى ذلك روايات جميلة نقرأ إن شاء الله بعض منها في هذا المقام في نهاية البحث. يعني إذن بحث الموت بحث مهم جدا، كمالي وجودي كقانون، ويبلور بهذه الطريقة العلمية القرآنية الإلهية. طبعا هذا لا يعني أنه نعم على هذا البيان يأتي هذا الإشكال، يقول إذا كان الموت بهذا المثابة لماذا الإنسان يخاف من الموت؟ من اسمه يطيب هذا يسمع أحد يموت من ميت ما كذا لا عضي جاي، فإشكال يطرح لطيف يعني أجوبة موجودة متعلقة الجواب العلمي إن شاء الله هذا المطرحه. فشاهد الإشكال بهذا البلورة بأن إذا كان الموت بهذه المثابة من الجمالية، بهذه المثابة الاجتدادية، بهذه المثابة من الوجودية وما إلى ذلك، يعني كونه أمر وجودي، فلماذا الإنسان يخاف من الموت؟ لاحظ لماذا الإنسان يخاف من الموت؟ يهرب من الموت، اسم الموت يهرب من عنده. لاحظ الجواب الذي يذكر يقول أن السبب في خوف الإنسان من الموت أكو يوجد سبب أمران سببان، سبب فاعلي وسبب غائي. السبب الفاعلي أن الإنسان طبيعة الحال له نشآت، نشأة حسية، نشأة خيالية، نشأة عقلية. فأول ما ينتشئ الإنسان ما ينشأ في عالم الحس في الطفل، سبحان الله، مثل يبدأ الإنسان في الحس حيوان مثل الطفل مثل أي طفل حيوان آخر، ترى يبحث عن الحليب زي يبحث عن الحليب، هذا دائما بالحس، كل شيء يريده بالحس، ما عنده طبعا تتكام عنده القوة. فالإنسان ما دام في هذه الحياة الحسية طبيعي يكون ماذا دائما عنده انشداد لهذا الأمر المحسوس في الحياة، نشأ في هذه الحياة وأول ما نشأ في حياة الحس وما إلى ذلك، فكل شيء نفر عن الحس يبتعد عنه. في فاعليته هو الآن دائما وين يهرب عن ما هو يبعده عن تعبيرنا معشوقه، يصاب بين هذا الحس وعالم الحس ووطنه الأصلي، هو حياته، هو وجود. تجد الناس يتكالبوا ويتقاتلوا على وين؟ على الحس، هذا العالم الحسي، يتحاسروا على العالم الحسي، يتفانوا على هذا يكره وين أن ينتقل من نشأة أخرى عند كراهة. لاحظ فلكن الولي طبعا اللي مدرك للحقيقة لا يترك بأنه مو دي نشأته، هذه بداية نشأة من نشأته، فعند اشتياق لمن؟ للنشآت الأعلى، النشآت الخيالية والنشآت العقلية، النشآت الملكوتية يعني اللي تعبر عن هذا الكلمة النورانية لأمير سلام الله عليه حينما ضرب ماذا قال؟ فزت ورب الكعبة، إن لابن أبي طالب أشوق للموت من الطفل بمحالب أمه، أو أعنس بالموت من الطفل بمحالب، شلون الطفل يعني اسمه حالب أمه تأمن للقضاء وتأمن الطمأنينة والراحة والسعادة. كذلك الوليك أمير سلام الله عند اشتياق للموت هو. فإذا الإنسان بما أنه بداية حسية طبيعي كما أشر كثير من المعارف لأن غفلة الإنسان عن ما بعد هذه الحياة ينكرها، لماذا؟ لأنه مرتبط بعالم الحس والمحسوس، هذا السبب يسموه سبب فاعلي. ومعنى سبب غائي، السبب الغائي ما هو؟ الله سبحانه وتعالى أركز في الإنسان حب البقاء، لكن الإنسان لاشتباهاته أو كذا يتصور أن البقاء محصور وين؟ في هذه النشأة، أو لا حتى لو عنده إيمان لكن إيمانه ما يساعده أكثر من ذلك. لكن أكو لطف من الله سبحانه وتعالى أنه أكرس في الإنسان أن يحب الحياة بغض عن متعلقها الآن، حسية عقلية يعني ملكوتية ما إلى ذلك. والهدف والغاية من ذلك ما هو؟ هو لكي يحافظ الإنسان على بدنه، لكي يسير في ماذا؟ في صراط الكمالات رويدا رويدا رويدا. لماذا؟ لأن إن لم يركز الله في هذه في جملة الإنسان فطرة حب البقاء والخلود، لا أسلم الناس ماذا؟ أبدانهم للفناء. مثل ما أنت الآن أنت تحس بأن ثوابك ما هو سهل أنك تنزع وتقول تغير ثوابك، فما هو عن تعبيرنا مقتضى نظام الأحسن أن الله سبحانه وتعالى ماذا يخلق في الإنسان أو يركز في الإنسان حب البقاء. نعم تصورات عن البقاء هنا، ولكن بهذا المقدار يحافظ الإنسان ماذا على بدنه، تجده يجذب له اللذائذ، يتنفر عن الآلام. إنسان مثلا لماذا لا يذهب إلى النار؟ خاف يحترق بدنه. لاحظ لماذا لا يأكل هذا؟ لأنه في مسموم مثلا. إذا أصيب بمرض يذهب إلى المستشفى. هذا الله حكم إلهي، لماذا؟ لكي يحافظ الإنسان على هذا البدن، لأنه ماذا؟ هو المركب والمعقوى الراحلة إلى الله سبحانه وتعالى. أنت تركب هذا البدن لكي تصل إلى الله، لأن قانون عالم الحس تحتاج إلى هذا البدن. أجد عبارة لطيفة، تجد عبارة لطيفة الحق الشيخ الجوادي آملي حفظه الله ورعاه، يقول من أقرب المقربات إلى الله هو أن يحافظ الإنسان على بدنه. يعني أكل منظم، أكل صحي، كذا كذا، لأن هذا المركب الذي ماذا به يسير إلى الله سبحانه وتعالى. حتى نومك عبادة، أكلك عبادة، اختيار الأطعمة المفيدة عبادة، تعرف عن أكل الأطعمة المؤذية والمضرة هم عبادة، لأن أنت هدفك ما هدفك إلهي، يصير أكلك إلهي، نومك إلهي، زواجك إلهي، نسلك إلهي. لاحظ لماذا؟ لأنك أنت تذهب إلى الصراط. حتى إنسان مثلا حتى لكون عمره 60 سنة 70 سنة 80 سنة فرضا يتمنى الزواج مثلا، كما تجد بالأولياء وكذا. لماذا؟ لأنه يدرك أن الزواج يهيئ له وين؟ فعالية جديدة، حياة جديدة، نشاط جديد، عشان يتكامل، يتقرب إلى الله وما إلى ذلك. مو بالنظرة السلبية المأخوذة عند البعض وما إلى ذلك، لا أبدا. نعم. وإلا إذن هذه علة ماذا؟ نسمع علة غائية. إذن خوفنا من الموت أو كذا، مو لأن الموت يعني لأنه ليس كمال، لا، لأن الإنسان هو مطالب أن يعيش ولو مقدار في الحياة، فيقتضي أنه يحافظ على هذا البدن. فلو لم يوجد الله في هذه الحالة كما قلنا يسلم نفسه ماذا؟ للفناء والزوال بأسرع ما يمكن، يعني ما يتحصل على الكمالات المرجوة منه والمطلوبة. هذه مسألة جدا مهمة، وهذه واضحة، هذا المقدار من التوضيح. على كل حال هذا بهذا المعنى. طبعا لا فقط، طبعا في روايات كثيرة، أنا أنقل لك روايات في مطلب وطرح الشيعة عند الموت، فصل 11، هذا الشيخ فياض الكاشاني في علم اليقين المجلد الثاني، علم اليقين في وصول الدين، فياض الكاشاني قدس الله نفسه الزكية، صفحة 1051. أنا أكلك رواية جميلة جدا، وبعدين عشان نطبط مرة واحدة. الشيعة عند الموت. يقول: روى الصدوق رحمه الله بإسناده عن الحارث قال: دخلت على أمير المؤمنين وهو ساجد يبكي حتى على نحيبه، وارتفع صوته بالبكاء، فقلنا: يا أمير المؤمنين، فقد أمرضنا بكاؤك. هذا الظاهر احنا نستخدم العبارة مرضتني، هذه واردة لطيفة يعني، حق واحد شوف انت مرضتني جو نقولها يعني بين هذا واحد يشيخك او مثلا صد عنده شو تقول مرضتنا وياك، هذا الظاهر هذه لطيفة يا رواية يعني. نعم. فقلنا: يا أمير المؤمنين، فقد أمرضنا بكاؤك وأقصنا وشجانه، وما رأيناك فعلت مثل هذا الفعل قط. شفناك. قال: كنت ساجدا أدعو ربي بدعاء الخيرة في سجدتي، فغلبتني عيني فرأيت رؤيا هالتني وأفضعتني، رأيت النبي صلى الله عليه وآله قائما وهو يقول لي: يا أبا الحسن، طالت غيبتك علي وقد اشتقت إلى رؤيتك، وقد أنجز لي ربي ما وعدني فيك. طبعا إني غلبتني العرفة، يجي الحق ذي الغلبة، مو غلبة نوم الحسي، هذا في عبادة، هو في طاعة، هذا يسموها الخلفة الملكوتية، الانكشاف، مو ده النوم لو شاف في رؤية، أنا في طاعة. هو هذه مثل قضية الإمام الحسين سلام الله عليه لما قال في الطريق إلى كربلاء: ما استرجعنا لله وأنا راجعون، أن القوم يسيرون والمنايا تسير معهم أو أمامهم، فقال علي الأكبر: لما استرجعت؟ قال: كذا كذا، أن لي فارس وما إلى ذلك. فهاي سموه خلسة ملكية، مو الإمام كان يمشي وغمض عينه مثلا النوم في السيارة ورع رؤية، هو انكشاف الحقيقة، لكن يتكلم بلغة اللي تفهمها الناس يعني ما نغضبها من لغات إنه والله. على كل حال فهذا من نفس النسق يعني. ولا الإمام في عبادة ما تهون عليه ما ينام يعني. نفس الرؤية رأى النبي الإمام الحسين سلام نفس كل الكلام هذا أرث مخالفات ملكوت يعني انكشاف للحقيقة. لاحظ السلام ورحمة الله عليكم السلام نعم. فالإمام سلام الله عليه يقول الإمام يا أبي طالب طيب كما أقول قلت يا رسول الله ما الذي أنجز لك فيي؟ هو يسأل الآن المكاشفة. قال أنجز لي فيك وفي زوجتك وابنيك وذريتك أنكم في الدرجات العلى من العليين. قلت بأبي وأمي يا رسول الله فشيعتنا سبحان الله. قال شيعتنا معنا قصورهم بحذاء قصورنا ومنازلهم يقابل منازلنا. قلت يا رسول الله فما لي شيعتك في الدنيا؟ قال الأمن والعافية. قلت فما لهم عند الموت؟ قال يحكم الرجل في نفسه سبحان الله ويؤمر ملك الموت بطاعته وأي موتة شاء ماتها وإن شيعتنا يموتون على قدر حبهم لنا سبحان الله. عند مقام المؤمن أنه يختار الطريق اللي يخرج به إلى عالم الآخر. مثل ما أنت الآن مخير تروح إلى مشهد أما بالطائرة ولا بالباص ولا بالقطار ولا على سيركل ولا ماشي لأن انتقال فهم المؤمن كرامة من الله يعطي وين انتقل بالطريقة اللي يعجبه سبحان الله. طبعا كل واحد مقامات يعني من هناك من حسب مقامه. قلت يا رسول الله فما لديك حد يعرف يعني وضح تعبيرنا. قال بلى إن أوفر شيعتنا لنا حبا يكون خروج نفسه عندك كشرب أحدكم في اليوم الصائف الماء البارد. واحد عطشان جابوا له ماء بارد سبحان الله الذي ينتفع منه القلب وإن سائرهم ليموت كما يقبض أحدكم على فراشه كأقر ما كانت عينه بموته. شنسون اللي بيرتاح مثل ما وصلنا للشيخ محمد حسين الأصفهاني الله يرحمه أنا بربح الآن أريد أن أنام وأذهب إلى البرزخ ولا أعود ولا أسفع ولا رجع سبحان الله رب لأمس ابنا. نعم روايات جدا لطيفة. مثلا وسئل عن الحسن بن علي إمام الحسن المجتبى سلام الله عليه قال ما الموت الذي جهلوه؟ فقال أعظم سرور يرد على المؤمنين إذ نقلوا عن دار النكد إلى النعيم الأبد وأعظم ثبور يرد على الكافرين إذ نقلوا عن جنتهم إلى نار لا تبيد ولا تنفد. هم رواية عن الإمام الحسين نقرأها إن شاء الله في الشرح نقرنها. الإمام الصادق هذا أمر روايات موجودة لطيفة. الإمام صار يقول وقيل للصادق عليه السلام صف لنا الموت فقال هو للمؤمن كأطيب ريح يشمه فينعس لطيبة. وش بعض الراحل طيبة كذا تخدر الواحد نيمة يعني فيقطع التعب والألم كله عنه وللكافر كلدغ الأفاعي وكلسع العقارب وأشاد. استجروا منه هذا رواية لطيفة أختمها عن الإمام الهادي سلام الله عليه. هذا رواية لطيفة وقيل لمحمد بن علي بن موسى عليه السلام اللي هو الإمام الجواد ما بال هؤلاء المسلمين يكرهون الموت؟ فقال لأنهم جهلوه كما وضح في البحث السابق ابتداء يعني لأنهم جهلوه ولو عرف وكرهوا لأنهم جهلوه وكرهوه ولو عرفوه وكانوا من أولياء الله حقا لأحبوه وليعلموا أن الآخرة خير لهم من الدنيا. سورة الجمعة وش في النكسة لليهود قل لو كنتم تحبون الله فتمنوا الموت. علامات علامات حب الله تمني الموت. ثم قال يا عبد الله ما بال الصبي والمجنون يمتنع من الدواء المشكل بيننا والمنافل الآلام عنه؟ فقال لجهلهم بنفع الدواء. الإمام ينقض عليه يقول نفس الكلام، ليش المجنون أو الطفل لما تعطي دواء مر يرفضه أو ما يشربه أو يطير وكذا؟ لأنه ما يدرك فائدته. نفس الشيء لما يهربون من الموت لأنه ما يدركون عظمة الموت. وقال عليه السلام: والذي بعث محمدا بالحق نبيا إن من استعد للموت حق الاستعداد إنه أنفع لهم من هذا الدواء لهذا المتعالج، إنهم لو علموا ما يؤدي إليه الموت من النعم لاستدعوه أشد مما يستدعي العاقل الحازم الدواء لدفع الآفات واجتلاب السلامات. رواية لطيفة أخرى عن الإمام الهادي عليه السلام: زار الإمام زار واحد مريض من أصحابه يبكي ويجزع من الموت أو يجزع وكذا، الإمام أجابه قال: يا عبد الله، تخاف من الموت لأنك لا تعرفه، أرأيتك إذا اتسخت إذا اتسخت وتقذرت، من شان طبيت في وحل وملابسك تلفت بدنك تلف، وتقذرت وتأذيت مما عليك من الوسخ والقذرة، وأصابك قروح وجروح، يعني تحطت في طبينة غرمة جرحت تألمت وكذا، وعلمت أن الغسل في الحمام يزيل عنك ذلك كله، أما تريد أن تدخله فتقسل عند ذلك عندك عنك فتقسل ذلك عنك، أو تكره أن تدخله فيبقى ذلك عليك، فتختار أنت كعاقل يعني. قال: بلى يا ابن رسول الله، طبعا أريد أخذ أدخل وأغتسل وأنظف نفسي أطلع لوكس لانك شيء كذا مرتب. قال: فذلك الموت هو ذلك الحمام، وهو آخر ما بقي عليك من تمحيص ذنوبك وتنقيتك عن سيئاتك. حتى لو حصل إنسان شدة نازع وكذا، هذا وين؟ تصفية وتطهير لكي يخرج إلى العالم الآخر مرتاح. قال: فذلك الموت وذلك الحمام وهو آخر ما بقي عليك من تمحيص ذنوبك وتنقيتك عن سيئاتك، فإذا أنت وردت عليه وجاوزته فقد نجوت عن من كل غم وهم وأذى، وصلت إلى كل سرور وفرح. فسكن الرجل فرح يعني هالكلام ونشط، واستسلم وغمض عينه وغمض عين نفسه ومضى لسبيله. ما مات من الفرح طبعا. هذا تمام الكلام في هذا البحث، بحث طبعا طويل وكذا، ولكن بهذا المقدار نكتفي. طبق عبارة بشكل سريع بس دقيقتين عشان وقتكم. قال الرابع: إن حقيقة الموت ليست هي الانعدام والفناء كما وضحنا، بل هي انقطاع ارتباط الأرواح مع الأبدان والانتقال من الحياة الدنيوية إلى الحياة البرزخية. وقد عرفت قيام الأخبار المتواترة جدا على بقاء الأرواح بعد الموت ووجود الحياة البرزخية، ولي يشير ما عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: أيها الناس، إنا خلقنا وإياكم للبقاء لا للفناء، ولكنكم من دار تنقلون، فتزودوا لما أنتم صائرون إليه وخالدون فيه والسلام. وما عن الحسن بن علي السلام حين سلم الموت الذي جهلوه أنه قال: أعظم سرور يرد على المؤمنين إذ نقلوا عن دار النكد إلى نعيم الأبد، وأعظم ثبور يرد على الكافرين إذا نقلوا عن جنتهم إلى نار لا تبيد ولا تنفد. وما عن علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال: لما اشتد الأمر بالحسين بن علي بن أبي طالب نظر إليه من كان معه، فإذا هو بخلافهم، لأنهم كلما اشتد الأمر تغيرت ألوانهم وارتعدت فرائصهم وجلت قلوبهم، وكان الحسين صلوات الله عليه وبعض من معه من خصائصهم تشرق ألوانهم وتهدأ جوارحهم وتسكن نفوسهم، فقال بعض لبعض: انظروا لا يبالي بالموت. فقال لهم الحسين عليه السلام صبرا بني الكرام: فما الموت إلا قنطرة يعبر بكم عن البؤس والضراء إلى الجنان الواسطة والنعيم الدائمة، فأيكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قاف، وما هو لأعدائكم إلا كمن ينتقل من قصر إلى سجن وعذاب. أن أبي حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، والموت جسر هؤلاء إلى جنانهم وجسر هؤلاء إلى جحيمهم، وما كذبت ولا كذبت. وقال أيضا في خطبتي كما أشرنا المعروفة: خط الموت على ابن آدم مخط القرادة على جيل الفتاة إلى آخرها، مع أن الزينة بدون دزين لا إمكان لها. وقيل لمحمد بن علي عليهم السلام: ما الموت؟ قال: هو النوم الذي يأتيكم كل ليلة إلا أنه طويل مدته لا ينتبه منه إلا يوم القيامة. فمن رأى في يومه من أصناف الفرح ما لا يقادر أو يقادر قدره أو يقدر قدره، ومن أصناف الأهواء ما لا يقادر قدره، فكيف حال فرح، فكيف حال فرح في النوم ووجل فيه؟ هذا الموت استعدوا له. فالموت ليس إعداما للإنسان، فإطلاق الإعدام والإثناء على بعض أنواع الموت لا يكون على سبيل الحقيقة، إذ الأرواح باقية وتشخص الأشخاص بالأرواح. هذا اللي قلنا الأصل، أن حقيقة الإنسان في روحه ليس وفي نفسه ليس في بدنه. فزيد باق ما دام روحه باقيا، إذ البدن كالثوب، فكما أن نزع الثوب لا يجب سلب الزيدية عن زيد كما مثل، فكذلك نوع نزع البدن لا يوجب ذلك، كما قرأ في رواية الإمام الهادي نزع. ولذا كثيرا ما رأينا آباءنا أو أمهاتنا أو أقربائنا أو أصدقائنا في المنام بعد مماتهم، ونقول رأيناهم، ولا يكون إسناد الرؤية إليهم إسنادا مجازيا، كما قال بعض العلماء في أيام ميرزا الشيرازي عليه الرحمة، الشيخ متقي الشيرازي حسام الراء أحد العلماء الكبار الورعين المتقين كذا، رأى رؤية في أحد الميرزا إبراهيم محلاتي، كان في شيراز، علماء شيراز الكبار من الربانيين، يعني من علماء ربانيين، هذا رأى رؤية الليل، يعني جاء الصباح حق الميرزا في سامراء في شيراز، يعني فجاء الميرزا هذا العالم المعروف اسمه أحد نجف علي اسمه مالي، جاء الميرزا وقعد يقول أنا رأيت البارحة رؤية أن الميرزا، رأيت الميرزا إبراهيم محلاتي عالم شيراز يعني معروف من أساطين الفقهاء والعلماء، رأيته انتقل إلى العالم الآخر، فرأيته في البرزخ يعني، سلمت عليه كذا أو لا، استغفر الله، يقول رأيت ملك الموت عالم الرؤية، قلت من قال؟ قال الآن قبضت روحة ميرزا إبراهيم محلاتي. قلت وكيف روح الآن؟ قال الحمد لله في قصور جنان، وقد جعلت تحت يديه 1000 من الملائكة يتصرفون بما يشاء، يعني أعطى خدم بمقدار 1000 من الملائكة يتصرفون. الميرزا الشيرازي مجرد سمع رؤية بدأ يبكي بكاء شديد، قالوا كيف الرؤية شيخنا؟ ما هو؟ قال نعم حق، يعني يقول أحد العلماء أنا سجلت الوقت واليوم والتغنى، وين من شيراز إلى سامر المسافة على منخل الخرب، إيه؟ فقال له شيخنا أنت ما قلبك قطع بمواته رؤية يعني من رؤى إن شاء الله بعد حي؟ قال لا، لو لم تكن هذه الرؤية من الشيخ يصير هذا نجف علي أو كذا، يمكن لكن هذا عالم جديد يعني حتما انكشف للواقع. وفعلا جاء خبر بعد كم يوم بعد أسبوع كذا بوفاة الميرزا إبراهيم في نفس الليلة اللي هي شاف الرؤية هذا، سبحان الله. إذ البدن كالثوب، فكما أن نزع الثوب لا يجب سلب، نعم. قال وربما يخبرونه، يعني يقول ونقول رأيناهم، ولا يكون إسناد الرؤية إليهم إسنادا مجازيا، ربما يخبرونه بالواقعيات، ربما يختص بهم، كما قال عن بعض العلماء كذا، كثير من العلماء والعرفاء والسلوك، حتى المؤمن إذا عنده شيء في الدنيا متعلق دين كذا، الله سبحانه وتعالى سبحانه الكرم يعطيه التسع، يبقى الحوادث كثيرة يعني. يعني أنا أذكر الله يرحمه الشيخ حسن الرقة، الله يرحمه، طلبتني يعني أستاذي قريب، توفى يعني بالحادث اللي راح قبل 6 سنوات الآن تقريبا، رحمة الله تعالى، عن الخطباء يعني، هني قال لك كان قرماته خاتم وفاتحة، طالع إلى قريب يصلي على جنازة ميت وصيب بحادث وراح فيه، سبحان الله، أرفض على الشيخ يعني، وكان أستاذي قديم يعني، رحمة الله تعالى. العجيب يقول لي شيخ عارف، يقول ليلة ثانية أو ليلة الأولى من دفنه وكذا، رأى الشيخ أنا في المنام وكذا، سأله قال كل شيء الحمد لله تمام، ولكن في ذمتي صلاة سنة وصام شهر لي مؤمن، سبحان الله، هو صار ماخذ عمله، فما بعد ما أمهل الزمن يعني، الله أعطاه كرامة أنه يأتي، وفعلا يقول على طول أنا اليوم الثاني مباشرة الشيخ يعني، شيخ شيخنا الله يحفظه، وطلع الآن الشيخ يعني ما في وصيته شافه وفي ورقه، وحكايات كثيرة تنقل عن بها النماذج. أحد السادة ينقل لي، كان أستاذ مسيح الأصول، ينقل لي عن أحد الشهداء في حزب الله أيام سيد شاعر سيد علي سيد عباس موسى رحمه الله، استشهد أحد الشباب يعني، فلما استشهد في المعركة وكذا، شاف أحد أصدقائه أحد أقربائه قال له أنا ماخذ ورقة $100 الظاهر يعني من حزب الله ما أرجعتها، موجودة في الكتاب الفلاني، خذها أوصلها إليها. هنا مستغرب، أنا رحت الكتاب هنا شفت نفس المبلغ أوصلت إليه. وهذا حوادث كثيرة للمؤمنين، إكرام المؤمن سبحان الله، يعني الله يعطيه كرامات، يعطيه فرص حتى أنه ما يكون في ذمته شيء. وحكايات طبعا كثيرة بهذا المعنى، سمعت أنا حكايات جدا عجيبة عن المؤمنين، يعني وصل العلماء حتى المؤمن العادل الحمد لله كرامة وفهم. على كل حال، وبما يختص به مما لم يعلم به إلا ما يعلم به إلا بهم، يعني لولا أخبار الميت أنا ما أدري عن هالشيء. فهذه آية وجودهم في الواقع من دون ريب وارتياب، لأنهم موجودين أحياء في ذاك العالم، وإلا كيف يحدث هذا الأمر يعني. بل الموت وسيلة انتقال للإنسان وارتقائه وتخليصه عن الأوساخ والأقذار، وسبب نجاته عن سجن الدنيا وكدوراتها، وموجب لاستراحة المؤمن وإراحة الناس عن الكفار والأشرار. إذا مات الطاغوت نقول ارتاحت الزهرة من عدو، وهو حق، ارتاحت الزهرة من عدو حق يعني، وهو حقا يأتي كل إنسان، إنك ميت وإنهم ميتون. هذا تمام الكلام في المقام الرابع في حقيقة الموت، يأتي شاء الله الحديث عن المقام الخامس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.